الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن. أهلا ومرحبا بكم، ونحن نعيش معا وسويا في رحاب كلام الله عز وجل من خلال سورة طه. وأظن أن هذه حلقتنا السابعة في تفسير هذه السورة الكريمة. وتوقفنا في لقائنا السابق مع هذه الآية الكريمة، توقفنا مع قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتعودنا أن نتلو هذه الآيات على مسامعكم بعدما تعرفنا على تفسيرها وتوضيحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا صدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه الآية، اسمحوا لي ان احنا نص الحلقة في التفسير ونص الحلقة نتحدث عن واقعنا الذي نعيش فيه، تبقى بعنوان نصائح غالية، لان ما ينفعش ان احنا نبقى بعيد عن واقعنا، وان كان كنا بنحاول نربط تفسير القرآن بواقعنا، لكن مهم قوي الواحد إذا عن له أمر أن يوضح للناس ويبين وينصح الناس، لأن النصيحة في هذا الوقت غالية غالية. فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك رب العالمين. وأقم الصلاة لذكر، قلنا إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. أداء الصلاة ده الصلاة نفسها حركتها وهيئتها أركانها وسننها، إنما إقامة الصلاة موضوع تاني. أقام الشيء أي جعله على أسس محكمة، وده يدينا معنى إن إقامة الصلاة يرتبط بها كل ما يتعلق بالصلاة قبلها وبعدها وأثناءها، قبلها وأثناءها وبعدها. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن قبلها، اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا من اول الاستنجاء، اتكلمنا عن كيفية الاستنجاء لما قلنا ان هو باليد اليسرى، اتكلمنا عن المحظورات. المحظورات ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي على قبرين وعذبان وما عذبان الحديث، شرحنا وبينا الروايات الواردة في هذا الحديث، وتكلمنا عن الوضوء وإن التكاسل في الوضوء وعدم الاهتمام وعدم الإتمام في الوضوء أمر أيضا محظور وما ينفعش. ليه؟ لأن هذه الأمور يترتب عليها بعد كده الصلاة، صحة الصلاة من عدم. ووصلنا في آخر حلقتنا الماضية إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الخشوع في الصلاة. وأعتقد أن يعني كلنا المسألة دي يعني تعبانة شوي، بنتعب أن احنا نجد أنفسنا لا نخشع أو لا نخشع بالقدر الكافي. أكيد في الناس الحمد لله بتخشع، لكن هل الخشوع بيبقى في كل ركعة وفي كل ركن من أركان الصلاة وفي مع كل آية ومع كل تسبيحة ومن كل تكبير؟ ولو في كده هتبقى قلة، لكن السواد الأعظم وأنا منهم بنعاني من مسألة عدم الخشوع. بنسرح وإحنا بنصلي، بنفكر في حاجات تانية، بنشغل عن الصلاة. وقد إيه أمر الخشوع في الصلاة أمر في غاية الأهمية، وهو أعظم ما في إقامة الصلاة. لو عايز تقيم الصلاة فعلا تخشع في صلاتك، تخشع في صلاتك. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تخيل فلاح المؤمن في دنياه، في كل حاجة، في كل شيء، في البيت، في الغيط، في العمل، في الشارع، في المصنع، في الشركة، في العيادة، في المستشفى، في أي مكان. صلاح أمرك بخشوعك في الصلاة. شوف قد ايه الأمر مهم. فإحنا ما نستهنش، إحنا ما نستهنش. كتير مننا يا إخوانا بيخرج من الصلاة زي ما دخل فيها، ما فيش زاد، لا يوجد زاد في قلبه، يعمر في قلبه من الإيمان، والزاد هيجي منين؟ من الخشوع. الخاشع، الخاشع يشعر بحلاوة الإيمان في الصلاة. الخاشع يحب الصلاة. الخاشع يجد أن أمر الصلاة ميسورا، سهلا ميسورا، بل ينتظر الصلاة إلى الصلاة. ده الخاشع. الخاشع لا يستثقل الصلاة، خد بالك. الخاشع ما يحسش ان الصلاة تقيلة على قلبه، هو مقيم بيصلي كده مش اكن يعني جبل فوق كتافه وعايز يستريح. لا، الخاشع يذهب الى الصلاة وهو فرحان ومبسوط ومسرور. طب الايات بتقول ايه في سورة البقرة؟ يا ايها الذين امنوا لا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، لأن رحت الآخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خد بالك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة يعني إيه؟ يعني ثقيلة صعبة. الصلاة ثقيلة وصعبة إلا على الخاشعين. الاستثناء هنا جن مين؟ للخاشعين. الخاشع لا يشعر إن الصلاة تقيلة على قلبه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هم دول الخاشعون. من يخشع في صلاته لا يستثقل بل يستعذب، يشعر بعذوبة للصلاة، بجمال، بحلاوة، بلذة، براحة. إنما نخش الصلاة، ندخل صلاتنا وإحنا دماغنا مليانة مليانة هموم ومشاكل ومشاغل، والإنسان مش عارف يفك شوية لمجرد دقايق يقف فيها بين يدي الله عز وجل، وتلاقيه يفكر هنا ويسرح هنا ويروح هنا. ما إخوانا الزاد اللي بيصلي ده، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عارفينه، تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون، يعني بتحترقون بالذنوب والمعاصي. فلما تيجي تصلي وتخشع في صلاتك كأني غسيل ومكوى، أنت تتطهر بخشوعك في صلاتك. بهذا الخشوع يأتي الزاد في قلبك، زاد الإيمان، زاد نور الرحمن يأتي في قلبك، يعمر في قلبك. أنت من الخشوع خدت إيه؟ زاد. لما تخرج من صلاتك بهذا الزاد، هذا الزاد الذي تستعين به على هموم الدنيا ومصائب الدنيا ومشاكل الدنيا، هذا الزاد الذي تعف نفسك به عن المعصية. تيجي المعصية تقابلك في خشوع بقى، في زاد، انت واخد ايه؟ ايمان من الصلاة، فتجد نفسك لا تهفو الى المعصية، نفسك مش جاي على المعصية، زي ما احنا بنقول بلهجتنا المصرية، نفسك مش جاي على المعصية، لان في زاد، في خشوع. انت صليت وخشعت في صلاتك، واقم الصلاة لذكر. انما اللي هو لم يخشع في صلاته ايه حاله؟ ايه؟ تلاقيه سريع للمعصية، طالع من الصلاة عمال يغتاب وينم، وممكن يرتشي او يتعامل بالربا او يأكل حرام. يا عم ازاي ده؟ انت لسه مصلي دلوقتي، انت لسه كنت في المسجد، اين صلاتك؟ صلاتك فين؟ فين صلاتك؟ يقول لك يا عم الشيخ هذه نكرة وهذه نكرة. يعني ايه هذه نكرة وهذه نكرة؟ يعني في المسجد تركع وتسجد، وبره تعمل انت عايزه؟ اين نحن من قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر؟ مش هي دي الصلاة؟ مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ان الصلاة ايه؟ تنهى. يبقى لابد أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. إزاي؟ إن أدركت الخشوع في الصلاة، إنما سرحت وانشغلت وفكرت وجي الشيطان لعب بدماغك ويوسوس وانت عشت معاه، اداك الحبل وانت شديت، ما قلتلوش وقف، ما استعذتش بالله من الشيطان الرجيم، ضاعت الصلاة، ما استفدتش منها، قمت وقعدت وتحبت وخلاص. فاحنا عايزين يا اخوانا نعين نفسنا على الخشوع في الصلاة. وطبعا موضوع الوسوسة في الصلاة دي والسرحان في الصلاة طبعا عن أمر كثير منا يشتكي من هذا، ولا شك كثير مننا يشتكي من هذا. فأنا هقول علاج سريع وخفيف، روشتة إيمانية لعلاج الوسوسة في الصلاة أو للسرحان في الصلاة أو للانشغال عن الصلاة في الصلاة. أول حاجة في هذه الروشتة، احنا عايزين نقيم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. اللي بيصلي ويجري نقر الدية كده، ما أقامش الصلاة، ما أقامش الصلاة ده ولا أداها حتى. أول حاجة، ودي مسألة مهمة، استحضار عظمة الرب في قلوبنا. عندما تتوضأ، أول ما تتوضأ لازم تستحضر مقابلة رب الأرباب جل جلاله. تستحضر كده في قلبك تعظيم ربنا. أنت سوف تقابل الله، سوف تقابل الرب، سوف تقابل الرحمن الرحيم، سوف تقابل السميع القريب، سوف تقابل الله عز وجل. فتستحضر كل هذا. وإذا أردت أن تزيد في استحضارك فتذكر ذنوبك ومعصيك، وتذكر عفو الله عز وجل ورحمته ومغفرته. فاستحضار ده مهم جدا. يعني كان سيدنا الحسن كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقولوا له مالك ليه وشك اصفر كده، يقول لهم ويحكم أو ما تدرون بين يدي أنا قائم، أنتم مش عارفين أنا هقف بين إيدين مين، سوف أقف بين يدي رب عظيم جليل، سوف أقف بين يدي رب هو سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إزاي ما استحضرش عظمة ربنا سبحانه وتعالى؟ والله المثل الأعلى، لو واحد من الناس رايح يقابل رئيس أو رئيس وزراء أو وزير، بيعمل إيه هو رايح يقابل؟ شوف الاستحضار والاهتمام، ومشغول إزاي بالمقابلة، وهيقول إيه وهيلبس إيه وهيقعد مواضيع كتير قوي قوي، ويقعد أيام مشغول بالمقابلة دي ويحكي فيها سنين. فكيف بمن خلق فسوى، كيف بمن أمات وأحيا، كيف بمن أسدى إلينا نعما لا تعد ولا تحصى، كيف بخالقي، كيف ببارئي، كيف بمصوري، كيف بربي عز وجل. يبقى يا اخواننا اول حاجه استحضار عظمه الرب جل جلاله في قلب العبد المؤمن. اثنين، وانت بتقول الله اكبر وبترفع ايدك كده تجاه القبله محاذاة المنكبين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، واتجاه القبله كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الله اكبر، انا عايزك مع كلمه الله اكبر حس بيها، استشعر كده الله أكبر، أكنك بترمي الدنيا ورا ظهرك وتستقبل لقاء ملك الملوك جل جلاله. الله أكبر، أكبر من الدنيا، أكبر من الأزواج، أكبر من الأموال، أكبر من الأعمال، أكبر من كل شيء، جل جلاله ربي الله أكبر. الله أكبر، أنا عايزة كده. يعني ابن القيم رحمه الله لما الكلمة الجميلة عجباني أول الكلمة دي، لما بيقول ينبغي أن يكون اللسان مغرفة القلب، اللسان يغرف من القلب، فأنا عايز لسانك يغرف من جوه الله أكبر. استشعر تكبير الله عز وجل وأنه أكبر وأعظم من كل شيء في الدنيا، من كل قريب وبعيد، من كل غالي ونفيس. الله أعظم، الله أكبر، الله أكبر. وتقبل بهذه التكبيرة على تعظيم الله عز وجل. بأول حاجة استحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى في القلب، وقلنا ازاي. اثنين، مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، تستشعر تكبير الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. ثالث حاجة التدبر، التدبر إخوان، التدبر في كلام الله عز وجل. لما نسمع القرآن نعيش معه، لما نقرأ القرآن نعيش معه. ما ينفعش أبدا أن أسمع كلام ربنا وأنا مشغول عنه. ما ينفعش أن أنا أقرأ القرآن وقلبي مشغول عنه، ما ينفعش. ده كلام ربنا، هذا كلام الله، هذا كلام الله. فلا بد أن نتدبر ونتأمل ونتفكر في كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا إله إلا الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إزاي القلب ده ما يعيش مع القرآن، ما يتفكرش في القرآن، ولا القلوب بقت عليها أقفال مصدى ومغلقة؟ فالقلب ليش القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تأمل معايا كده وعيش معايا القرآن الكريم. لو نزل على الجبل لتصدع الجبل من خشية القرآن ومن عظمة القرآن. أفلا يتأثر قلبك، أفلا يتأثر قلبي من كلام الله عز وجل؟ سواء كنت بتقرأ القرآن أو بتسمع، القارئ كالحالب والسامع كالشارب. سواء كنت بتقرأ أو بتسمع، عيش مع القرآن، عيش مع القرآن، عيش مع حلاوة القرآن، عيش مع جمال القرآن، عيش مع فضل القرآن ونعم القرآن وفوائد القرآن وبركة القرآن. يبقى يا اخوانا ثالث حاجة ان احنا نتدبر كلام الله عز وجل، ومش القرآن بس. عندك التسبيح، سبحان ربي العظيم، عيش معاه، أنت تسبح الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. التسبيح وانت بتقول سبحان ربي العظيم، لازم تعرف يعني ايه سبحانه، سبحان ربي الأعلى. التسبيح هو التنزيه لله عز وجل. انت لما بتقول سبحان الله أنت تنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص لا يليق بكماله وجلاله. سبحان الله، سبحان الله، عما قاله المشركون، عما قاله الكافرون. سبحان الله، صاحب الكمال والجلال جل جلاله. تعيش مع كل تسبيحة، مع كل تكبيرة، مع الدعاء في السجود، عيش مع ربك، عيش مع الله. استحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى، تكبيرة الإحرام، التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله عز وجل. رابع حاجة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أول ما يأتي الشيطان وينزغ يوسوس، ما عملوش كده، ما شدش منه الحبل، لا، أدحره وأدحضه بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنت في وسط القراءة، في وسط القراءة، ولو كنت في بداية أو وسط أو آخر القراءة، ولو كنت راكعا ولو كنت ساجدا. عندما ينزغك الشيطان فاستعذ بالله، استغيث بالله، إلجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول لك: طب أنا بستعيذ يا عم الشيخ وما فيش حاجة، برضو راكب فوق كاتب على أنفاسي. هقول له: أنت ما استعذتش، أنت لم تستعذ بعد. لأني هنقول تاني ولن نمل، لن نمل أبدا، هنقول تاني، لأن المسألة ما هياش مسألة طرف اللسان إن أنا أعوذ بالله الرجيم وخلاص، لا، المسألة من القلب. ها، زي ابن القيم ما بيقول: اللسان يغرف من القلب. اللسان إيه؟ مغرفة القلب. حسيت بيها، يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معناها إيه؟ عشان نحس بيها، لما نعرف معناها نحس بيها. معناها ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم. بالله عليك، واحد لجأ إلى الله واعتصم بالله وتحصن بالله عز وجل، هل يجرؤ الشيطان على نزغه ووسوسته؟ لا يجرؤ أبدا. إنما المشكلة الاستعاذ، استعاذ إيه؟ ما هوش حاسس، ما هوش عايش. أنت لما بتستعيذ أنت تستغيث بالله. يعني أنت تصور المشهد، الشيطان مسكك وبيغرقك، بيغرقك في البحر، فأنت بتستغيث بالله، كيف تكون استغاثتك حين الغرق؟ حين الغرق استغاثتك تكون عاملة ازاي؟ هتكون بطريقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ مسألة يا إخوانا، مسألة قلب. موضوع القلب ده مهم جدا، موضوع القلب مهم جدا. حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، هل هي خاشعة إليه؟ هل هي متجهة إليه؟ هل هي قاصدة إليه؟ أم إنها متحولة عنه؟ أم إنها تعظم شيئا غيره؟ أم إنها تكبر أحدا غيره؟ فينبغي أن يرى الله عز وجل منا خيرا، وأن يجد قلوبنا خاشعة بذكره. طيب، الخشوع، أصل الخشوع فين؟ في القلب. منبع ورأس الخشوع فين؟ في القلب. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإن لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح. لذلك سعيد بن المسيب لقى واحد بيصلي ويعبس بلحيته في صلاته، عمال يلعب في ده، فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو خشع قلبه ايه؟ لخشعت جوارحه. بقاش الواحد قاعد في الصلاة عمال يعدل في ده ويهرش ايه في ايه؟ في ايه؟ والوقف عمال يطقطق ايده انت قلقان ليه؟ مضطرب ليه؟ ليه قلقان؟ المفروض الخشوع معناه ايه؟ معناه السكون، معناه الخضوع، معناه التذلل لله عز وجل، معناه اطمئنان القلب بالله عز وجل. القلب ساكن مطمئن خاشع ذليل خاضع لله عز وجل، هو ده الخشوع. والقلب سيد الجوارح ورئيسها، والجوارح تابعة للقلب، فالقلب إما أن يقود الجوارح للخشوع والطاعة، وإما أن يقودها إلى غير ذلك. فاجتهد أن تجعل قلبك خاشعا. إزاي؟ عيش مع القرآن، عيش مع التسبيح، عيش مع الصلاة، عيش مع مقابلة الله عز وجل. الصلاة دي يا أخوانا فرصة، والله العظيم فرصة ونعمة كبيرة جدا. مين فينا ما عندوش مشاكل، ما عندوش هموم؟ أعتقد ما فيش حد في الدنيا كلها مهما كان. فالصلاة دي فرصة ان انت تستريح. مش عايز تستريح؟ ألقي همومك ومشاكلك وأحزانك بين يدي الله عز وجل، ارميها، اطرحها، حط مشاكلك قدام ربنا، قول له يا رب حلها، انا مش قادر احل مشاكل، يا رب فرش كربي، يا رب يسر امري، يا رب يا رب اكرمني، يا رب اهديني، يا رب تب علي، يا رب اصلح لي زوجتي، اصلح لي اولادي، اصلح احبابي، وادعي، اشتغل، اطرح همومك بين يدي الله علام الغيوب. كل ده يأتي بالخشوع يا اخوانا. فادي رشدة سريعة لعلاج الوسوسة، وان شئت فقول علاج السرحان عن الصلاة في الصلاة. وبهذا نكون احنا اقمنا الصلاة، خلاص صلينا بخشوع وخضوع وخدنا زاد. بعد الصلاة بقى عشان نتم إقامة الصلاة، حالك إيه بعد الصلاة؟ الإنسان اللي صلى وخشع في صلاته لا شك يظهر ذلك على وجهه، تجد نورا في وجهه باديا، تجد نظرة النعيم ونظرة الإيمان بادية وظاهرة على وجهه، ترى أن الإيمان في وجهه. والله يا أخوانا بيبان، والله بيبان. الإنسان بيصلي في خشوع وخشع قلبه وخشعت جوارحه بيبان على وجهه، وكمان مش ده بس، وبيبان على أقواله وأفعاله، بيبان كمان إيه؟ على أقواله وأفعاله. إذا ذكر أحد عنده بسوء لا يشارك الناس في الغيبة والنميم، بل ينصحهم، يقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، لا تغتابوا الناس، لا تنموا، لا تذكروا الناس بالضرر والسوء، لا تمتد يده على حرام، ما يكلش حرام، ما يلبس حرام، ما يتعاملش بالربا، لا ينظر إلى الحرام، لا ينظر إلى الحرام. إذا وقعت عينه على حرام غض طرفه واستغفر ربه وأناب، لا يتمادى في المعصية، ما يمشيش مع الغاوين، ما يمشيش مع الكذابين. يبقى حال الإنسان الخاشع في صلاته بعد الصلاة كأنه في صلاة، كأنه في صلاة، هو ده اللي انتفع بصلاته. فكرت حديث عبد الله بن الشخير الصحابي الجليل لما بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. النبي بيبكي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق كانت لا تعرف قراءته من كثرة بكائه رضي الله. سيدنا عمر خطان أسودان في وجهه من كثرة بكائه بين يدي ربي عز وجل. الصحابة ساروا على الضرب، ساروا على الطريق، ساروا على الضرب وساروا على الطريق. فإخواننا أمر الصلاة في غاية الأهمية. إذا عرفت الأمة طريق المسجد وطريق بيوت الله عز وجل وإقامة شرع وإقامة شرع الله عز وجل، وصلت وامتلأت المساجد في كل الصلوات، مش في صلاة الفجر بس، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وخشعت في صلاتها واتقت ربها بعد صلاتها، فأحلت الحلال وحرمت الحرام، ووجدها الله حيث أمرها وافتقدها حيث نهاها، بذلك تنتصر الأمة وتعز الأمة وتقود الأمة وترقى الأمة وتنهض الأمة. طيب، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. يبقى عرفنا إقامة الصلاة، يمكن بسطنا فيها النظر شوية وأطلنا فيها النفس شوية عشان محتاجة وإحنا محتاجين، ولا نمر كده مرورا سريعا على كل آية. لا، آية إحنا محتاجين نستفيد منها، محتاجين إن إحنا نعيش فيها ونعمل بها، يبقى لازم نقف شوية. وأقم الصلاة لذكري. إقامة الصلاة لذكر الله عز وجل، يعني الصلاة كلها أنت تذكر الله عز وجل بها، لذكر لام ألولام التعليل، يعني من أجل أن تذكرني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فالصلاة قائمة على ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عايزين نحود نفسنا على ذكر الله عز وجل، نحود نفسنا على ذكر الله. انت في الصلاة الله أكبر ذكر، القرآن ذكر، التسبيح ذكر، سبحان ربي العظيم ذكر، سبحان ربي الأعلى ذكر، الدعاء ذكر، فأنت في ذكر دائم، في ذكر دائم. وما أجمل الذكر عندما يكون من القلب، عندما نشعر به، نعيش به، نحس به. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله، أكاد أخفيها. إن الساعة هي ساعة يوم القيامة الآخرة، آتية لا محالة، آتية، وكل آت فهو قريب وإن طال، كل آت فهو قريب. إن الساعة آتية، آتية أكاد أخفيها. أكاد أخفيها هنا للحذر، للحذر والاستعداد والتهويل والتخويف. أكاد أخفيها. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، ربنا سبحانه وتعالى يحذر عباده من هذا اليوم، من ساعة يوم القيامة، يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من مات فقد قامت قيامته. هذا التحذير ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا ليه؟ عشان نستعد، عمالين نستعد للدنيا، تيجي المدارس نستعد للمدارس، يجي التصيف نستعد للتصيف، يجي الامتحانات نستعد للامتحانات، يجي مش عارف ايه نستعد، يجي رمضان نستعد، يجي العيد نستعد. ويا ريت استعدادنا رمضان يكون استعداد ايماني، مش عايزين نخش بقى في استعداد الاستعداد المسلسلات والافلام والحلويات واليميش والكلام ده. الناس بتحول العبادة الى عادة الى دنيا. احنا استعدينا للاخر ولا لا؟ استعدينا ولا لا؟ هل صحيفة اعمالي اللي اتكتب فيها لو الواحد مات دلوقتي ممكن يعني يبقى فرحان لو عرض على الله عز وجل؟ لو صحيفتك اتعرضت على ربنا دلوقتي تبقى فرحان ومبسوط؟ ولا فيها سيئات ما تحبش ان هي تتعرض على ربنا؟ ولا فيها بعض الكلام وحش، كلام سيء، كلام قبيح من الصعب ان يعرض على ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا فيها كبائر؟ ولا فيها عظائم؟ كيف بنا يا عباد الله، كيف بنا إذا عرضنا يوم القيامة ووقفنا حفاة عراة بين يدي رب عظيم جليل ليسأل سبحانه وتعالى عبده ويحاسب عبده ويقر عبده بذنوبه ومعاصيه ذنبا ذنبا ومعصية معصية؟ كيف بنا إذا ما جاءت صحائفنا وعرضت علينا وهي مفتوحة فيقرأ الواحد منا صحيفته بعينيه، يقرأ سيئاته ويقرأ كذلك حسناته، يقرأ كل شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تذكر، تذكر يوم العرض وقوفك عريانا مستوحشا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهلي هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ اقرأ كتابك يا عبدي على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت، لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل، نادى الجليل، نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من المؤمنين من الموحدين يا رب العالمين. هكذا هكذا أيها الحبيب، إن الساعة آتية آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فماذا عملنا فماذا عملنا لآخرتنا؟ شنطة السفر حاطين فيها إيه؟ الدنيا دار ضعن، مش دار إقامة، دار سفر، والآخرة دار إقامة. إحنا مرتحلين ماشيين ماشيين، طب شنطة السفر اللي أنا أخذها معي حطيت فيها إيه؟ ماذا جعلت في حقيبة سفرك للدار الآخرة؟ حطيت فيها دنيا برضو؟ حطيت فيها دنيا؟ حطيت فيها مال؟ حطيت فيها إيه؟ حطيت فيها إيه؟ حطيت فيها حسنات ولا حطيت فيها سيئات؟ أكاد أخفيها. بعض أهل التفسير لك أكاد يخفيها عن نفسه جل جلاله. بعض أهل التفسير يقول أكاد يخفيها عن نفسه جل جلاله، أكاد يخفيها عن عباده، لتجزى كل نفس بما تسعى. كل واحد عرف الآخرة إمتى، الناس هتفضل بقى إيه؟ تعيش زي ما عايزة، وقبل الآخرة بتاعته يعمي يصلي له بقى ركعتين ولا يتصدق له بشيء. ودي من الحكمة إن إحنا منعرفش الموت إمتى ولا القيامة إمتى. الإنسان لو عرف هيتكل وهيعصي ويفجر حتى قبل الموعد ويقول لك انا تبت. لتجزى كل نفس بما تسعى. بما تسعى يعني بما سعت في الدنيا، بما تعمل من خير او شر، بما تسعى. فلا يصدنك، يعني في ناس بتصد طبعا. احنا انا كنت وعدتكم ان هنخلي نص الحلقه في التفسير والنص الثاني نصائح غالية، لكن محدش ذكرني والتفسير خدنا، لكن إن شاء الله بإذن الله على وعد إن شاء الله من الحلقة القادمة نخلي نص الحلقة تفسير النصف الثاني نصائح غالية، لأن أحيانا الواحد بيحس إن في حاجات مهمة قوي لازم أقولها لحبيبي ننصح بها بعض. عسى أن يتقبل الله مني ومنكم، جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.